أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا أو عموما كتصرف برأيك أو كيف شئت، جاز بالعرض قطعا، أما النقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح. قلنا سابقا أن العامل يجب عليه أن يتقيد بالعقد، فإن كان العقد مطلق أخذ حكم الإطلاق للعقد، أما إن كان مقيدا بشروط فيجب عليه أن يلتزم بالشروط. أحيانا يأذن المالك في شيء، لكن الإذن تارة يكون على نحو العموم، كأن يقول صاحب المال اللي هو المالك يقول للعامل: تصرف كيف شئت، تصرف برأيك. هذا معناته شنو؟ هذا إذن عام. بعد يجوز الآن بالنقد، نقد البلد، عرفت شلون؟ ويجوز بالعرض. يعني شنو؟ يعني مثلا ما يبيع الثلاجة اللي فرضناها في المثال السابق، نفرض يتعامل بثلاجات، بدل ما يبيعها بشنهو؟ بلي، بدل أن يبيعها بالنقد يجوز أن يبيعها بالعرض، يعني العروض، يعني بالأمتعة. لكن ما ينتقل من النقد إلى النسيئة، ينتقل من نقد البلد إلى العروض مثلا، إلى غير نقد البلد إلى العروض. بدل ما يبيع مثلا بالريال السعودي يبيع بالدولار، بالين الياباني، ما في مشكلة إذا في عموم إذن عام. وكذلك مو فقط بيحول النقد من نقد البلد إلى نقد آخر، لا، بل ينتقل من أصل النقد. يعني بدل ما يبيع الثلاجة بنقود يبيعها بعروض. بدل هذه عطني مثلا شو اسمه، مثلا المسجل الفاخم الفلاني مثلا، عرفت شلون؟ مو لازم فلوس يعني. أما أن ينتقل لا من النقد إلى النسيئة، هذا لا يجوز إلا إذا صرح شنه صاحب المال للعامل، قال لا بل يجوز لك شنه، لازم هكذا يصرح له، بل يجوز لك أن إيش اسمه أنه تنتقل من النقد إلى النسيئة، وأن تنتقل من ثمن المثل إلى شنه غير ثمن المثل. إذا هالشكل صرح نعم يجوز، أما إذا لم يصرح فلا يجوز أن ينتقل من النقد إلى النسيئة، ولا يجوز أن ينتقل يخالف من ثمن المثل إلى غير ثمن المثل، حتى لو في إذن عام، حتى لو هناك إذن عام وتصرف عام، إذن في التصرف على نحو العموم هذا ما يجوز. لذا قال، لاحظ العبارة، يقول: ولو أذن المالك في شيء من ذلك. في شيء من ذلك يعني شنو؟ في البيع بغير نقد البلد أو بالعرض، بدل ما يكون نقد فلوس يكون بالعروض الأمتعة، أو عموما، خصوصا أو عموما كتصرف برأيك. يقول صاحب المال للعامل: تصرف برأيك أو كيف شئت. هذا مثالان للعموم، يعني كلا المثالين مثالان للعموم. جاز بالعرض قطعا، شلون يعني جاز بالعرض؟ يعني بدل ما يصرف فلوس يصير أمتعة، بأن يبيع الثلاجة مثلا مسجلة فخمة أو مطلق المسجلة. أما الناقد بحيث ينتقل من النقد إلى النسيئة لا يجوز. الثمن المثل بحيث ينتقل يخالف من ثمن المثل إلى غير ثمن المثل، هذا ما يجوز. أما النقد ثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح من قبل صاحب المال من المالك. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة. الآن يريد شنو؟ يبي يعمل بثمن المثل لكن نقص بسيط، إذا كان يتسامح يجوز. يعني مثلا أهو عند الثلاجة عادة المفروض تباع بألفين. قام أراد أن يبيعها بشنو؟ بألف وتسعمية ريال. إذا المية ريال تسامح عادة ما يخالف. أما إذا تسامح عادة يعني نقصان لا يتسامح عادة لا يجوز. وليشتري بعين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة. شو المراد من هالمطلب هذا؟ الآن أنا أعطيت صاحب المال، أنا المالك، أعطيت العامل المال. أنا لما أعطيت المال خلاص يبيع ويشتري بهالمال، بهالمال لا بمال في الذمة، كلي في الذمة. مثلا أنا أشتري من أنا عامل الآن مثلا وأريد أبيعك الحاجة الفلانية، أبيعك الثلاجة الكلي في الذمة. لا، أنا أعطيتك ثلاجة، أنا العائل صاحب المال لما أعطي العامل الثلاجة بيبيع الثلاجة ملك كلي الثلاجة. واضح الفكرة؟ وكذلك لما أنا أعطيه مال وأقول له راح يشتر ثلاجات وبعها، لما نعطيه المال ويروح العامل لما يجي يشتري الثلاجات ما يروح شنو ويشتري بمال في ذمته كلي، لا بهالخصوص المال اللي انا اعطيته اياه. واضح الفكره؟ لذا قال وليشتري بعين المال المدفوع من قبل صاحب المال، المدفوع للعامل لا بالذمه، لان الكون ما انا اعطيك عامل مال بخصوصه ما اعطيتك إلا مع الإذن في الذمة ولو بالإجازة. ولو بالإجازة يعني شنو؟ ولو بالإجازة يعني نفرض أنه شنو عطاه ماله وقال له تتصرف ذا، بعدين هو أجرى عقد على نحو يكون الثمن أو المثمن كله في الذمة. عرفت الفكرة؟ بعد ذلك أجازه المالك، هذا يصح. فإن اشترى فيها يعني بالذمة، في الذمة بدونه، فيها عندك ولا بها؟
فيها
يعني في الذمة بدونها، بدونه بدون الإذن يعني. فإن اشترى فيها في الذمة بدونه بدون الإذن من المالك من المضارب ولم يذكر المالك لفظا الحمد لله ولا نية وقع له، يعني وقع الشراء له العامل اللي نفرض راح يشتري، سلمه صاحب المال المال وقال اشتر وراح شارى، لا هو نوى في نفسه عن المالك ولا ذكر المالك لفظا، بعد يكون الشراء له. واضح الفكرة؟ لأنه لم يذكره لفظا ولم يقصده في وجدانه. واضح؟ فإذا الشراء الذي وقع من العامل يكون للعامل، لا علاقة له بشنه بصاحب المال. متصور المطلب؟ ولو ذكره، ذكر العامل، ذكر المالك لفظا فقط لفظا ولكن من دون إذن، ها التفت العبارة، ولو ذكره لفظا يعني من دون إذن فهو فضولي. إيش معنى فضولي؟ يعني هو فضولي ظاهرا وباطنا إنه فضولي، لأنه ما ذكره في حسب اللفظ ولا شنه أخذ من عنده إذن. عرفت شلون؟ فهو يعتبر فضولي. أي فإذا يعتبر فضولي يعني فضولي يتوقف صحة عقد الفضول على الإجازة، إذا أجاز المالك يصير صحيح. لكن هنا اللي أبي أنبه عليه لي غرض في هذا، لي غرض سيأتي بيانه، غرضي أن الفضولية هنا على نحو الظاهر والباطن، على نحو الظاهر والباطن. يعني شلون؟ لأنه هو إذا كره لفظا لم ينوه في نفسه ولم يستأذن من عنده فهو فضولي. طبعا هو قال ونية خاصة يقع للعامل ظاهرا. إيش معنى ونية؟ يعني عطف على ما تقدم، يعني ولو ذكره ذكر المالك بحسب النية، في النية ما ذكره في اللفظ، في العقد ما ذكر اسم المالك ولا المالك، إنما ذكره في النية. ونية يعني ولو ذكره نية خاصة يعني من دون أن يذكره الأفضل، يقع هذا الشراء للعامل ظاهرا. إنزين باطنا شلون؟ باطنا يقع للمالك ويصير موقف على الإجازة. شوف الالتفات عبارة أدري أنها دقيقة، بعيد لك المطلب من أول، بعيد لك. ولو ذكره لفظا يعني أن العامل في أثناء العقد ذكر المالك في اللافظ لكن ما أخذ إذن. واضح الفكرة؟ إيه. لأنه ما لو ما أخذ إذن معناته نواه، ما أخذ إذن يعني ما نواه، فقط في اللفظ لفظا فهو فضولي، فضولي ظاهرا وباطنا. إنزين لو ذكر نية، قال ونية خاصة يعني ولو ذكره نية في النية فقط خاصة يقع هذا الشراء للعامل ظاهرا.
نعم
لأنه هو نواه، نوى المالك، ذكر المالك في وجدانه في نيته لكن لم يذكره ظاهرا. إذن يقع للعامل ظاهرا وموقوف على إجازة المالك باطنا، فيجب التخلص من حق البائع. يجب التخلص من حق البائع لشنه؟ لأنه صار الحين العامل اشترى بحسب النية عن المالك وبحسب الظاهر عنه، لأنه لم يذكر المالك لفظا، تمام؟ فبالنتيجة إذا حسبناه للعامل بحسب الظاهر يجب عليه يتخلص ولا ما يجب عليه يتخلص؟ يعني يجب على العامل أن يدفع الثمن، ثمن البضاعة لمن اسمه ثمن هذا للبائع. واضح الفكرة؟ طيب، فيجب التخلص من حق البائع. فإذا دفع المال، التفت رجاء التفات، رجاء الالتفات. طيب دفع العامل، لأنه قلنا المعاملة ظاهرة للمشتري، فيجب على المشتري أن يتخلص من حق البائع الذي هو الثمن، يدفع الثمن لأن المعاملة له هو مع البائع. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا هي موقوف على الإجازة باطنا لأنه نوى المالك، صح؟ فأول شيء يجب عليه أن يدفع المال، ثم إذا دفع المال يذهب إلى المالك يقول هل تجيزني أو لا، لأني أنا نويتك أيها المالك في العقد، هل تجيز هذا العقد؟ إن قال أجزته تم البيع، خلاص يصير المالك، وإلا يبقى على الظاهر. يكون يعني الظاهر على شنو؟ يعني يبقى على الظاهر إذا رد يعني ما أجاز المالك، يكون حسب المعاملة للظاهر، يعني تكون للعامل وقد دفع الحق، خلاص يصير الشغلة للعامل ما لها علاقة بالمالك. واضح الفكرة؟ ولو تجاوز ما حد له المالك من الزمان والمكان والصنف ضمينة والربح على الشرط كما مر. احنا شرطنا عليه ان يشتغل في الدمام مثلا، انا المالك اشترطت على العامل ان يعمل في الدمام، خالف واشتغل في الرياض، قلت له في شهر ذي الحجة، خالف واشتغل في محرم، زين قلت له في الحنطة أو في الثلاجات، خالف وراح في شغلة ثانية. إذا خالف وخسر يضمن ولا يضمن؟ قطعان يضمن. طيب لنفرض أنه رابح، يحصل على شيء؟ نعم يحصل على شيء. يقول ولو تجاوز ما حد له المالك، يعني ما حدده له المالك من الزمان والمكان والصنف ضامن، العامل يضمن إذا خسر، والربح على الشرط، يعني الربح يكون له إذا حصل ربح يكون له إن كان الناس في أخذ العامل الناس. وقلت لك أنا بينت لك في الدرس السابق وكذلك ما قفي ما قبله، بينت لكم أنه شنو؟ أنه لو خالف الشروط مقتضى القاعدة أن لا يكون له ربح ولا يكون له إجرة، لكن الروايات الكثيرة الصحيحة دلت أن يكون لها سهمه من الربح. نعم. إن كان النص شرط النص يكون له النص من الربح، ثالث ثالث وهكذا. أما لو تجاوز بالعين، قال له اشترى هالعين وشرى عين ثانية، عرفت؟ والمثل، قال له شلون هالمثل؟ يعني اشتر مثلا بثمن المثل وراح شرى بأجل من ثمن المثل، والنقد خالف، شلون خالف النقد؟ قال له اشتر نقدا لا نسيئة، راح خالف وشرى نسيئة. أما لو تجاوز بالعين والمثل والنقد وقف على الإجازة من المالك، فإن لم يجز المالك باطل العقد. واضح الفكرة؟
نعم.
الذي أجراه العامل. وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير إجماعا. هل يجوز عندنا معاشر الإمامية أن تكون مضاربة في غير الدراهم والدنانير؟ الجواب لا يجوز ذلك، المضاربة محصورة فقط وفقط بالدراهم والدنانير، يقوم مقامها طبعا الأوراق النقدية في هذا الزمان. فالخلاصة أنه شنه؟ فقط بالدراهم والدنانير، أما بالعروض لا. شو الدليل؟ إجماع، وما عندنا غير الإجماع. يقول لاحظ العبارة، وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير فقط إجماعا، وليس ثمة يعني وليس هنا علة وليس ثمة علة مستند مدرك مقنعة غيره غيره. واضح الفكرة؟ وليس ثمة علة مقنعة غيره غير الإجماع. فلا تصح المضاربة يعني بالعروض بالأمتعة ولا الفلوس، الفلوس لأنها من النحاس ليست لها من ذهب ولا فضة، لا يقال لها دنانير ولا دراهم، فلا يجوز المضاربة فيها لأن الفلوس هي من نحاس أصلا مسكوكة. ولا الفلوس ولا الدين. ولا الدين يعني شنو؟ ولا الدين يعني ما تصح المضاربة بالدين، يعني يجعل صاحب الدين في ذمة العامل مورد للمضاربة، هذا ما يجوز. يعني مثلا أنا في ذمتي، أنا في لي في ذمتك 1000 دينار، قلت لك أيها العامل اعمل بها 1000 دينار، ما يصير. وغيرها. ولا فرق بين المعين يعني في الدراهم والدنانير، بين المعين والمشاع، إنما فقط في الدراهم والدنانير تجوز المضاربة، سواء كانت هذه الدراهم أو الدنانير معينة أو كانت مشاعة. وتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة لأنها معاملة صحيحة. هذا شروع من قبل المصنف في بيان خلاف وقع بين فقهائنا، هل أن عقد المضاربة عقد صحيح أو أن عقد المضاربة عقد باطل شرعا؟ المصنف والشهيد الثاني وهو المشهور شهرة عظيمة أن عقد المضاربة عقد شرعي وعليه روايات صحيحة، عليه روايات صحيحة السند، وهذا المشهور وهذا المعروف. ويترتب على هذا أن الحصة من الربح لما يحصلها ليست أجرة لأن العقد صحيح، هذا شنو؟ ربح، وليس شنو؟ أجرة. بينما بناء على رأي الشيخ، بينما بناء على رأي الشيخ الطوسي وعلى رأي الشيخ المفيد أيضا، طبعا الشيخ الطوسي ذكر هالكلام في كتاب النهاية، إيش قال؟ قال اللي يحصل عليه العامل أجرة وليس ربحا. لماذا؟ لأن المعاملة باطلة. ليش المعاملة باطلة عندك يا شيخ المفيد وعندك يا شيخ الطوسي في كتابك النهاية؟ قالوا لأنه في جهالة بالعوض. العمل على شلون جهالة بالعوض؟ يعني أنت لما العامل لما تعمل مو معلوم العوض، قد تربح قد ما تربح، شو العوض؟ واضح الفكرة؟
نعم.
إيه. وتلزم الحصة بالشرط، يعني الحصة من الربح تكون العامل بالشرط دون الأجرة. ليش؟ لأنها المضاربة معاملة صحيحة فيلزم مقتضاها. شنو مقتضاها؟ وهو ما شرط للعامل من الحصة المحددة بالشرط. التفت للعبارات رجاءا. وفي قول النادر، قول النادر منه؟ القول النادر للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي وجماعة طبعا تبعوهم بعد. وفي قول النادر أن اللازم أجرة المثل وأن المعاملة فاسدة. ليش؟ لأنه إذا أجرة المثل، ليش جاء قالوا أجرة المثل؟ لأن المعاملة فاسدة فما يثبت له ربح، لا يثبت للعامل ربح، وإنما يثبت له أجرة، أجرة المثل. ليش قال وأن المعاملة فاسدة؟ لجهالة العوض. قلت لك أنا إيش معنى جهالة العوض؟ لأنه هو ذا بيعمل مسكين، لعله يخسر ولعله يربح. إيه، لجهالة العوض. والنصوص يعني الواو استدراكية يعني، ولكن النصوص الصحيحة على صحتها، دلت على صحتها، بل إجماع المسلمين يدفعه، يدفع هذا القول الذي ذهب إليه الشيخان العظيمان المفيد والطوسي. والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الأمين لا يخون، فإذا لا يخون بعد إذا تلف عنده شنو؟ رأس المال. المقصود الأمين، العامل أمين، العامل قصدنا الأمين يعني العامل. والعامل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، يعني ما يضمن إلا بتعد أو تفريط. ومعها يبقى العقد. إنزين فرط أو تعدى، شو يعني تعدى؟ أكل المال أو فرط فسرق المال، ما حطه في الحرز في الصندوق، يجب عليه حفظه وما حفظه، فرط فيه حفظه. ومعهما يعني مع التعدي والتفريط يبقى العقد، يصير العقد ما زال صحيح ويستحق ما شرط له من الربح وإن ضمن المال لأنه تعدى أو فرط، مع ذلك الربح محفوظ له لأن العقد صحيح. ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ العقد فيه. واضح المطلب يبدو عندك؟
لا.
يعني المالك إذا فسخ شنه؟ لأنه قلنا عقد المضرب عقد جائز، يجوز لكل من العامل ولصاحب المال المالك أن يفسخ في أي وقت شاء، قبل حصول الربح بعد حصول الربح، هذا شيء راجع في أي وقت. فإذا فسخ إذا ما في ربح يكون له أجرة المثل، صح؟ أما إذا في ربح ولو قليل له حصة التي ذكرت في الشرط، إن كان له نص الربح يأخذ نص الربح. واضح الفكرة؟ ولو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه إن لم يكن ظهر ربحون، نقول له أجرة إذا ما ظهر ربح، أما إذا ظهر ربح بعد حصة من الربح يأخذها، وإلا فله حصته من الربح. وربما يشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غيره، رجاء الالتفات. يقول ربما يشكل الحكم، هذا شروع، هذا شروع من قبل الشارع في بيان هذا المطلب، حصل هذا المطلب. يقول ما لا شيء إذا فسخ المالك قبل حصول الربح فليس للعامل أجرة المثل، أصلا ما لا شيء، يروح من كيس تعبي يذهب هباء منثورا. ليش تقول هالحكاية؟ ليش على الاحتمال جبته؟ قلت ربما يشكل الحكم لأنه الواجب شنه؟ الواجب هو الربح بمقتضى العقد، الربح من فقط عندنا الربح. أما بعد إذا فسخت قبل حصول الربح شلون نثبت له أجرة مثل؟ واضح الفكرة؟ لذا قال لاحظ العبارة، وربما يشكل الحكم من قبل المصنف في الأجرة، لأن المصنف شو قال؟ قال إذا ما حصل ربح يثبت للعامل أجرة، أجرة المثل. ها يقول هذا مشكل ذا، وربما يشكل الحكم بالأجرة اللي حكم به المصنف على تقدير عدم الربح. ليش؟ بأن مقتضى العقد استحقاق الحصة إن حصلت لا غير الحصة التي هي الأجرة، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضياته، مقتضيات المضاربة. ليش حد يجي واحد يقول أجل ليش يفسخ إذا ما له شيء العامل؟ ليش يفسخ المالك؟ نقول لك والله فسخ المالك من مقتضى العقد، عقد المضاربة عقد جائز. واضح؟ ها، وتسلط المالك على الفسخ من مقتضيات المضاربة، فالعامل قادم على ذلك ويدري أن عقد جائز، ليش يقدم؟ إذا أقدم إذا معناته ما يثبت له إلا الربح إن حصل، أما إذا لم يحصل الربح فلا شيء له، فلا أجرة له، فلا شيء له سوى معين من الربح، والمفروض أنه لا يوجد ربح. ولو لكن هذا يعني انصافا 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 يعني فيه ما فيه. ليش؟ لانه لو كان الفاسخ العامل نقول ما له شيء ما في ربح، اما اذا المالك هو الفاسخ والعامل يريد يشتغل شوي يعني نفس ذنب يعني، عرفت شلون؟ حتى لو كان العقد جائز لكن عرفا هذا مرفوض، يعني العقلاء يتسالمون لابد يتعطيه أجرة المثل، ما يصير أنت تفسخ وتعب يعني يوم سوالك شوي راح وجي وجهز الأمور وجهز السيارة وكذا آخر شيء تفسخ، ما يصير هذا. واضح الفكرة؟ أي. ولو كان المال عروضا عروضا عند الفسخ فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه، وإلا لم يجوز إلا بإذن المالك وإن رجي الربح حيث لا يكون بالفعل. رجاء الالتفات، شوي بحث دقيق. لنفرض أن المالك لما أراد أن يفسخ انقلب المال الذي أعطاه انقلب إلى عروض أمتعة، يعني عطاه 100,000 وشارى ثلاجات وكذا وفاسخ المالك. الحين شو الموجود من رأس مال؟ أمتع عروض. عروض، عرض جمع عرض، قلت لك عرض بمعنى الأمتعة، لأن العلماء يعني العرب عندهم اصطلاح أنه الدراهم والدنانير يعبر عنهما بالناقد وغيرهما يعبر عنه بالعروض، جمع عرض. الخلاصة الآن تبدل المال، رأس المال من نقد أموال يعني مثلا أوراق نقدية أو دراهم دنانير القلب ولا شنو إلى عروض. مرة ولنفرض أنه فيها ربح العروض، يعني حصل أرباح لكن عروض الموجود رأس المال فيه ربح، هل يجوز للعامل أن يبيع العروض حتى يأخذ حقه إذا ما دفع لأهل المالك حقه؟ نقول نعم نعم. طيب لنفرض أنها عروض والمالك متدين ووفي فأعطاه حقه، أعطى المال العامل حقه، المالك أعطى العامل حقه، هل يجوز له المالك بعد أن أعطاه المالك حقه هل يجوز للعامل أن يبيع العروض؟ الجواب لا يجوز إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة، أن يتأمل حصول الربح فلا يبعد القول بأنه يجوز تحصيل الربح للمالك. وضح الفكرة؟ لاحظ العبارة، ولو كان المال عروضا متاعا عند الفسخ، عند فسخ المالك، فإن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه منه من العروض، تمام؟ وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا إذا دفع المالك حق العامل للعامل من العروض لم يجوز، شنو لم يجوز؟ يعني لم يجوز العامل بيع المتاع إلا بإذن المالك، وإن رجي العامل من بيع المتاع الربح حصل الربح، وإن رجي العامل من بيع المتاع حصل الربح، حيث لا يكون الربح بالفعل. شمعنى حيث لا يكون الربح بالفعل؟ يعني إذا كان يتأمل بالفعل موجود ربح، بس خله يعني أنا أبي أبيعه وشرط أضمن فيه، هذا منقول ما يجوز لأن احنا ما نتأمل أن الربح يحصل الآن، بعدين بعد يوم يومين، أما إذا الآن أتأمل يحصل الحين أبيعه، هل يجوز لي أنا العامل أبيعه ولا ما يجوز؟ يجوز من خلال العبارة، يجوز إذا تأمل حصول الربح فعلا، أما إذا لم يتأمل حصول الربح بش اسمه فلا يجوز له إلا بإذن المالك. واضح المطلب إن شاء الله. ولو طلب المالك إنضاضه ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم. الآن هي عروض ولا مو عروض؟ عروض، رأس المال عروض. قال أنا أعطيتك حقك وتفضل خلاصنا، لكن أنا ذي عروض ما أبيه فلوس، أبيه نقود، دراهم أو دنانير، هل يجب على العامل أن بعد ما استلم حقه وخلص، هل يجب على العامل بعد الفاسخ، لأنه فسخ المالك خلاص واستلم حقه العامل، هل يجب على العامل أن يقلب، يجب عليه أن يبيع يقلبهم من متاع إلى دراهم ودنانير إلى نقود؟ في ذلك قولان، قال بعضهم يجب وقال بعضهم لكن الصحيح أنه لا يجب. لماذا؟ لأن أولا تحقق الفاسخ وحقق هذا بعد خلاص، كيف يطالب بشيء آخر؟ واضح الفكرة؟ فالقول الأجود أنه لا يجب على العامل أن ينض العروض، لا يجب على العامل أن يقلب المتاع الأمتعة والعروض إلى نقود. لذا قال ولو طلب المالك إنضاضه، إنضاضه يعني إبدال المتاع إلى بالنقد فلوس يعني، ففي إجبار العامل عليه قولا أجودهم العدم. ولو انفسخ العقد من غير المالك، هذا يأتي بينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.